السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، إنها لفرصة مباركة ومناسبة سعيدة أن يمن الله علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك بكم في رحاب هذا البيت المبارك من بيوت الله التي أجل نفوسها وإنصر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ألا ما أمتع هذه اللقاءات وما أجمل هذه المناسبات، لأنها مناسبات تقوم على أساس التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، تقوم على أساس غذاء القلوب وتحقيق الخير لأنفسنا ولمجتمعنا ولأمتنا، لأننا جميعا ندرك عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا. وما هذه اللقاءات المباركة إلا مشاعر على طريق التوجيه والإرشاد، بها تشحن الهمم وتقوى العزائم، وبها يحس المسلم أن عليه واجبا عظيما مع إخوانه المسلمين وتجاه إخوانه في الله في كل مكان، لأن الدين هو الذي يجمعنا وآخرة الإسلام هي التي تربطنا. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن يختلف ماء الوصال فما هنا عذب تحذر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فليست العبرة بالأنساب والأحساب، وليست العبرة بالروابط المادية والعلاقات القبلية، وإنما القضية قضية أخوة إسلامية تجمع الناس، وإن تباعدت أقطارهم ونأت ديارهم واختلفت أجناسهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والعصر إن الإنسان لم يخلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أحوج القلوب وما أشد حادث النفوس إلى أن ترتوي بنمير هذه اللقاءات المباركة وترتحل من نعيم هذه المناسبات والجلسات الإيمانية، بعد أن حاولت الحياة المادية أن تحول بين القلوب وبين ريحها بذكر الله بطاعة الله بما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وحقا أيها الإخوة، إن الحرائح لتتبارى وإن المشاعر لتتجارى في هذا اللقاء الطيب المبارك. وما غمرني به أهل هذه المدينة المباركين الذين حرصوا وفقهم الله على تكرار الدعوة المرة تلو المرة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بأخيهم وبارك الله جهودهم. وما ذاك إلا لأن في هذه المدينة رجالا يحملون الخير لأنفسهم ولبلادهم ولمجتمعهم، يريدون أن تتحقق في هذه الإطار أن يتحقق فيها الخير والنفع والتعاون على البر والتقوى، أن تتلاشى الكوارث وأن تزول ما في النفوس من غل أو أحقاد أو حسد أو بغضاء، وأن تغسل الذنوب بماء التوبة المباركة وماء المحاسبة للنفوس حتى يكون المسلم قائما بدينه كما شرع الله عز وجل. فشكر الله لمحافظ هذه المحافظة ولأعيانها ولرجالاتها ولعلمائها ولدعاتها ولشبابها ولنسائها ولكل الحاضرين فيها ما غمروني به من حسن الاستقبال والحفاوة والإكرام مما أراني لست بقليل له، ولا أرى إلا أني أقول لهم بالله كبيرهم لي أب وصغيرهم لي ابن ومساويهم لي أب أحبه وأحرص على أن أصله وأزوره، لأن العلاقة بالله ولله وبالله. لست شاعرا وإنما المشاعر تفرض علي في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجمع الذي أراه من تضلل في هذا البيت من بيوت الله الذين اجتمعوا، وأسأل الله لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتحقق فينا وفيه القول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وفي رواية يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم هذا الثواب، ووالله إن فضلة من هذه الخصال العظيمة لتعدل الدنيا وما فيها. ماذا نريد بعد أن تنزل السكينة؟ وماذا نريد بعد أن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله في من عنده بعدما زاد القلق والاضطراب والاكتئاب كثيرا من أحوال المسلمين مع الأسف الشديد؟ سلام من المولى البر الرحيم على الخبلاء في رواق سمين، والسحايا معطرات في الشذى العميم، لحوقة محاقة بالجود والتكريم، والدعوات ترى من الحرم العظيم، لبلاد أنجبت رأس باد كريم، والشحم بن فواز فاز بالسبق الهميم، وهكذا الكل في العزم والتصميم. وصل إلى العرش بالتختيم على المصطفى الداعي إلى الدين القويم. سلام من المولى البر الرحيم على الفضلاء في رواق سليم. أيها الإخوة، قضايانا المهمة على ضوء القرآن والسنة، قضايانا المهمة التي تحتاجها الأمة كثيرة جدا. الفرد المسلم لبنة في بناء هذا المجتمع، يجب عليه واجبات عظيمة، وعليه القيام بمسؤوليات جسيمة تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه أمته الإسلامية جميعا. الفرد لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش يحمل دعوة ويحمل هما ويحمل رسالة وواجبا عظيما خلقه الله عز وجل من أجل تحقيقه، وأوجده في هذه الدنيا لكي يقوم به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما وكلوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو وعدت عيون قلوبهم تاهوا وهاروا. أيها المسلمون، أيها الإخوة بالله، إن هناك عددا من القضايا المهمة التي يجب على كل مسلم أن يقوم بها وأن يحملها وأن يستشعر عظمتها وقيامه بالواجب تجاهها. أهم هذه القضايا على الإسلام وأعظمها باتفاق قضية العقيدة، قضية التوحيد، إقرار الله بالعبادة. من أجل ذلك خلقنا ومن أجل التوحيد أوجدنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الإنسان، لا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن حق ربنا تبارك وتعالى علينا العظيم، وإن واجبنا تجاهه سبحانه وتعالى لكبير وكبير، يقتضي تحقيق العبودية له سبحانه. ألا ننصرف إلى غيره، احفظ إله يحفظك. يا من ألوذ به فيما أؤمره وأستجير به مما أحاذره، لا يكبر الناس شيئا أنت كافره ولا يريدون شيئا أنت جابره. فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهل ترى أن المسلمين اليوم وأن كثيرا منهم حققوا ما من أجله خلقوا؟ إن كثيرا من الناس ضعف إيمانهم وضعفت عقيدتهم وتساهلوا بأمر توحيدهم. كثير منهم يتوجهون إلى غير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إننا أمة الإسلام أمة عقيدة وأمة رسالة، يجب علينا القيام والاقتناع بهذه القضية المهمة التي هي قضية الوحدانية لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى، وما يجب على المسلم تجاه الإيمان بالله سبحانه بأركانه الستة المعروفة والقيام بمراقبة الله وحده، إن الله كان عليكم رقيبا، والقيام بإخلاص الدين له، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. يجب على المسلم أن يستشعر معية الله ورقابته له سبحانه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراه. لما حقق بالأمة هذه القضية العظيمة دانت لها أمم العالم شرقيه وغربيه، ولما أن قامت بتحقيق الوحدانية لله دكت جيوشها معاقل الكفر والطغيان في كل مكان، هزت عروش القياصرة وكسرت الأساطرة وحطمت رايات الوثنية والإلحاد والبعد عن الله عز وجل وظروف الجاهلية. بمعادل الإفرنج كان أباؤنا قبل المتائب يطلق الأمطار، كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على متن البحار بخارا لم تنسى أفريقها ولا صحراؤها فجبائنا والحرب تطرق نارا. ولما مرت السنون وخلقت القلوب وضيع كثير من المسلمين عن غيرهم هانوا عند الله فهانت عندهم شريعة الله فهانوا عند الله إلا من رحم الله نسوا الله فنسيهم زاروا فأزار الله قلوبهم إلا من عصم الله. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أن هذه القضية قضية العبودية لله قضية الوحدانية لله هي القضية الكبرى وهي المهمة العظمى التي يجب علينا أن تكون حياتنا ومماتنا كلها في سبيل تلك القضية المهمة. إياك نعبد وإياك نستعين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن القضايا التي ينبغي أن تقوم بها الأمة وأن تعتني بها الأمة أن تحقق هذه العقيدة الصحيحة وهذه العبادة بشروطها الشرعية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلت عليها نصوص القرآن والسنة من شرط الإخلاص لله والتوجه له سبحانه والحذر من الرياء والسمعة وضروب الشرك بالله عز وجل وأن تكون الأعمال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتصر فيها آثاره وهديه عليه الصلاة والسلام وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقائل عنه سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القضية الثالثة أن هذه العقيدة وهذه العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق العلم النافع. لا بد أن تعنى الأمة بالعلوم النافعة وأهم العلوم الإقبال على كتاب الله. هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الأمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم الذي كتبت الخيرية لمن أنزل عليه وعلمه وتعلمه في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي كتاب الله عز وجل النور المبين والهداية في جميع جوانب الحياة والسعادة والسلامة والقيادة والريادة والشهادة على العالم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل القرآن كما في صحيح مسلم أيكم يريد أن يبلغ إلى بطحان أو إلى العقيق من أودية المدينة فيرجع في ناقتين كرماوين سمينتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا يا رسول الله كلنا يريد ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين أو ما غدو سمينتين عظيمتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع وعدادهن من جبن. فينبغي أن نقبل على كتاب الله أن تذكره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن إن كنت الهدى فالخير تحت تدبر القرآن. وما حصل القرآن الأمة وتفرقت شيعا وأحزابا إلا لما أعرض كثير من الناس عن القرآن. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يقل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن علينا أن ننشأ عليه وأن نتعلمه وأن نتدبره وأن نسير على هديه وأن نحيي حلاله وأن نحرم حرامه وأن نؤمن بمتشابهه وأن نعمل بمحكمه وأن تكون حياتنا كلها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتتحقق لنا السعادة. لا طريق إلى السعادة أبدا. ليست السعادة بالأموال ولا بالمناصب ولا بالمراتب ولا بالقصور ولا بالمراتب، وإنما السعادة بتقوى الله بالإقبال على الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذكرا وعند الله للأتقى مزيد. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن هاك أو حجم. وأيضا يجب العناية بالعلوم النافعة، علم الكتاب وعلم السنة وعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم الأحكام وعلم التفسير وكل العلوم النافعة التي تصل الإنسان بربه وتعلمه الطريق الصحيح وتبين له الحجة حتى ما يقع في الضلال والتخبط والضياع والتدهور. الناس موتى وأهل العلم أحياء. أبا بكر دعوت ألو أجبت إلى ما فيه خيرك لو عقلت إلى علم تكون به إماما تطاع إذا أمرت وإن نهيت. يجب علينا أيها الإخوة أن نعنى بالعلم، وليس المراد العناية بالعلم أن نخرج جميع العلماء أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام، ولكن ينبغي على المسلم أن يسير في حياته على هدى وأن يسأل عما يشكي عليه وأن يتعلم أمور دينه. لو أن إنسانا يريد أن يشتري قطعة أرض أو يشتري سيارة أو يتزوج امرأة لسأل عنها وجلس فترة طويلة يبحث ويحقق وينقب ويدقق لأجل أمر من أمور الدنيا، فما بالكم بأمر الدين أيها الإخوة. ينبغي علينا أن نعنى به بحيث لا يقع الإنسان فيما حرم الله، ويجب على المسلم أن يحل ما أحل الله ويسير على عدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذنوب والمعاصي والمخالفات لأمر الله عز وجل هي السبب فيما أصاب الأمة من وهن واضطرار وتخلف وتدهور وشقاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تساهل كثير من الناس بأمور الدين، تساهلوا بأمر توحيد الله عز وجل. يذهب بعضهم حين ضعف إيمانهم إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، ويظنون أن أحدا من دون الله يستطيع أن يجلب نفعا أو يدفع ضررا أو يأتي برزق أو يدفع خطا أو شرا أو ما إلى ذلك. ألا لله الدين الخالص، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتلك هي القضية الرابعة، قضية العمل الصالح بعد قضية العلم والإيمان والتوحيد والاعتقاد، أن يعمل المسلم الصالحات وأن يستغل وجوده في هذه الحياة التي هي دار ابتلاء ودار امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا وليس أيكم أكثر عملا، وإنما لا بد أن يكون العمل حسنا مرافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان والعمل الصالح هما سبب السعادة والأمان والاطمئنان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن العمل الصالح أداء الصلوات المفروضة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينا قيما. إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولقد رايتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاه مع الجماعه الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف. الله أكبر. هذه هي همة الصحابة وهمة السلف في المحافظة على هذه الصلوات الخمس. فما بال هذه الصلوات اليوم طاش ميزانها وخف معيارها ومثقالها عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم. مع الأسف الشديد نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرق تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاب فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. هذه الصلوات التي من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هي أول ما يسأل عنه العبد، أول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله. فعلينا عباد الله، علينا إخوة الإسلام، يا من شرفنا الله بهذا الدين، ان نعنى بعموده، ان نعنى بركنه الركين بعد الشهادتين، ان نقيم هذه الصلوات بخشوعها باركانها بواجباتها بمستحباتها بالجماعه في بيوت الله عز وجل التي ما بنيت الا لهذا. فعلينا ايها الاخوه ان نقوم بهذا الامر وان نتوارى به. الامر يتفقد ابناءه، والمدرس يتفقد تلاميذه، وهكذا الام في بيتها تتفقد ابناءها وبناتها، وكذلك المسلم ايا كان موقعه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القضيه الخامسه ايها الاخوه قضيه الاخلاق والسلوك، وما ينبغي على المسلمين ان يتحلوا به من الشمائل الحسنه والاخلاق الطيبه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الطائم القائم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها قد عدمت الأخلاق بإيذائها جيرانها وعدم كفها أذاها عن أقاربها، قال: هي في النار والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نعنى بشأن عموم إخواننا المسلمين، وأن نعلم أننا في مجتمع المسلمين يجب علينا أن نعنى بحقوق بعضنا على بعض. حق المسلم على المسلم خمس، أو حق المسلم على المسلم ست، ومنها رد السلام، إجابة الدعوة، ومنها قبول النصيحة، ومنها تسمية العاطف، ومنها اتباع الجنائز، ومنها أن يكف المسلم على أهل إخوانه المسلمين، وأن يقوم بالإحسان إلى والديه، وإلى أهله، وإلى زوجه، وإلى أبنائه، وإلى أقاربه، وإلى إخوانه المسلمين، وأن لا يكون في قدره غل ولا حقد ولا حسد على أحد من إخوانه المسلمين. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من ماء وضوئه ويحمل عليه رضي الله عنه وأرضاه. فسمعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه ورأى عمله وسكن عنده وأقام عنده ثلاثة أيام، فلم يره كثير ثوب ولا فقال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم اليوم رجل أو الآن رجل من أهل الجنة وقد أقمت عندك ولم أرد كثير صوم ولا صلاة فيما بلغت هذه المنزلة. قال هو ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واليوم هذا الشقاق والحسد والبغضاء كثيرا من الناس والمجتمعات والأسر لا لشيء إلا لأمر زهيد من أمور هذه الدنيا. فقد يقطع الإنسان أقاربه وقد يذكر أرحامه وقد يسيء إلى جيرانه لأجل أمر من أمور الدنيا التي لا تعدل شيئا عند الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة في الله أن يكون أمر الدين وأمر الخلق وأمر التعامل وأمر أداء حقوق إخوان المسلمين يسمو عن الأمور الشخصية وعن الأحقاد والحزازات والأنانيات والأثرة وحب الذات، لأننا نحن أمة شرفها الله بهذا الدين ولهذا الإسلام الذي جمع الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف ديارهم وعلى اختلاف قبائلهم. وكان الإنسان يحب أخاه وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبلغ من حب أحدهم لأخيه المسلم أنه يتنازل عن ماله وعن شيء من زوجاته لأخيه المسلم. الله أكبر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتحلى بالإيثار وحب الخير لإخوان المسلمين، وهذا شأن المجتمع المسلم يتعاون على البر والتقوى، يسعى كل واحد منهم لإصلاح حاله وإصلاح حال إخوانه، لا يزيد في الفجوة ولا يوسع الفتوح، وإنما يلمح الذمة ويغفر الخطيئة ويبث الضرب عن أخطاء إخوانه المسلمين. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصي أخاك فإنه مقارب ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على الأذى غمئت وأي الناس تقصوا مشاربه. وأمة اليوم في عالم يموج بالمحن ويفرح بالفتن والمغريات والصوارف عن دين الله عز وجل، أعداء الإسلام يجلبون بخيرهم وردهم على المسلمين، يسعون في تفكيك وحدتهم وفي الليل من تماسكهم ويثيرون بينهم كل أمر يضعف أخوتهم. وأخوة الإسلام أمرها عظيم، ولهذا كان أعظم قضية حرص عليها الإسلام بعد كلمة التوحيد أن يوحد الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليس من مصلحة الأمة التفرق والاختلاف والتنازع والشقاق، لا بين الناس عامتهم ولا بين الخاصة منهم كأهل العلم والفضل والدعاء إلى الله والسعين في الخير والإصلاح، بل يجب أن تكون القلوب واحدة وأن تكون الصف واحدا، وأن يسعى المسلم لتكميل إخوانه المسلمين وأن لا ينظر بعين السوءات ولا ينظر بعين تشكل العذرات، وإنما يحرص على حضن الغير وعلى السجن على إخوانه المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه لا تحمل أخاك على المحمل السيء وأنت تجد له في الخير تبعين مأملا. واليوم ما وجدت الشائعات وجهد كثير من الناس بسلامة صدره لإخوانه في الله إلا لما ضعف الولاء لهذا الدين وضعف عند كثير من الناس رابطة المحبة في الله والأخوة الإسلامية. أيها الإخوة، ومن القضايا المهمة التي ينبغي أن يعنى بها في هذا الدين قضية الدعوة إلى الله، لأن قضية الدعوة إلى الله قضية هي مهمة الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين إلى قيام الساعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على وما أنا من المشركين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن تكون سبيلة المجتمع سائرة في الطريق الصحيح حتى تصل إلى شاطئ الأمان وبر السلام دون أن تعطف بها أمواج المحن والذنوب ودون أن تطوح بها قارفات الفتن وزرابع الشر وأعاصير الباطل في وقت نشهد فيه أشرس هدمة ضد أخلاق المسلمين وضد قيمهم ومبادئهم ودينهم في قنوات كثيرة وأخرى وسائل متعددة. فعلينا أن نتصدى لهذه الحرب الضرورية بالعقيدة بالإيمان بالوعي بالعقيدة الصحيحة بقوة الإيمان بالله تبارك وتعالى اللجأ إلى الله عز وجل بجمع الكلمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعية بالدعوة إلى الله بأسلوبها الحسن الذي يسعى إلى درء الباطل وإلى نصرة الحق وإلى السير في ذلك بأسلوب صحيح بالرفق بالصبر بالحكمة. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه والعنف ما كان في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا زانه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلينا أن نسير في أمورنا في الإصلاح في الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سار المصطفى عليه الصلاة والسلام وكما سار رسول الله هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لم يستعجل الثمرة ولم يحرص على أن يقصد الثمرة مبكرة وإنما حرص على أن يقوم بالدعوة بالإصلاح. أبى الناس أم أنابوا حرصوا فأطاعوا أم أفعلوا وظلوا عن الطريق والنتيجة وما آمن معه إلى قليل. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يحرص على الدعوة إلى الله بالحكمة بالحسنى بأسلوب الحسن بأن يكون قدوة صالحة أمام إخوانه المسلمين. وينبغي على الدعاة إلى الله وعلى العلماء وعلى المدرسين وعلى الوجهاء وعلى القضاة وعلى أهل الحل والأمن في كل مجتمع أن يكونوا قدوة صالحة لمن هم دونهم وأن يقوموا بواجبهم. فكلهم مسؤول وكلهم مسؤول عن رعيته. ومن القضايا المهمة أيها الإخوة قضايا التربية تربية النفوس تزكيتها تبقيتها من أدران الذنوب والمعاصي تربية الأبناء والأسر والزوجات والبنات على ما شرع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال أهل العلم أي أدبوهم وعلموهم. فيا أيها الأب المسلم ويا أيها الأم المسلمة ويا أيها الزوج المبارك ويا أيها الزوجة الصالحة إن عليكم مسؤولية عظيمة تتعلق بالتربية. ويا أيها المدرسون ويا رجال التعليم ويا أيها الحريصون على الفكر والوعي وثقافة الأمة أنتم مسؤولون مسؤولية كبيرة في الدعوة إلى الله وتربية الناس على الخير وعلى الفضيلة وتحريرهم من الشر والرذيلة. كثير من الناس اليوم بلي بأمور تخالف الإسلام وتخدش الأخلاق وقل الحياء عند كثير من الناس وعند كثير من النساء على سبيل الخصوص وعند بعض الشباب. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وعليهم أن يعلموا أن هذه الحياة ما هي إلا ساعات معدودة وما هي إلا أوقات محدودة. فعليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يحاسبوها وأن يربوها على شرع الله تبارك وتعالى. ومن القضايا التي ينبغي أن نقصها قضايا الشباب وما ينبغي عليهم وما هو حقهم وما واجبهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم. عليكم أيها الشباب المسلم المبارك أن تحمد الله عز وجل أن وجدتم ونشأتم في بيئة الإسلام وفي بلاد الإسلام وعليكم أن تقوموا بالاعتدال في دينكم وعدم التقليد لأعدائكم والمحاكاة والتبعية والتقليد لأعداء الإسلام كما هو واقع بعض الشباب أمام الله وإياهم. وعليكم بأداء الصلوات ببر الوالدين، وعليكم بالجلساء الصالحين والحذر من قرناء السوء الذين يريدون أن يجرونكم إلى المشكلات والمخدرات والمخدرات والجرائم التي تطغي على دينكم وإيمانكم وأخلاقكم بل وعلى حياتكم. ومن القضايا المهمة التي ينبغي أن تطرح القضايا الخاصة بالمرأة من أداء رسالتها والقيام بواجبها. المرأة لها رسالة في المجتمع وعليها واجب عظيم، هي الأم وهي الزوجة وهي الجنس وهي الأخت، هي درة مقرونة وجوهرة مكنونة رفعها الإسلام وكرمها وشرفها بالحجاب بالعفاف بالحكمة بالبعد عن الرجال بالحذر من الانخداع بدعاة المدنية الزائفة ودعاة التحرر من الأخلاق والقيم. مدنية لكنها شوقاء وحضارة لكنها أزياء تدعو التعسف والسفور طويلة ونتاج لا الشر والفحشاء لا واجع يدع الفتاة كمثل ما تدع الفتاة صيانة وحياء وإذا الحياء تهتكت أسراره فعلى الحياء من الحياة عفاء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة في أولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. أيها الإخوة، القضية الأخيرة التي أختصر بها هذا الحديث أننا نعلم أنه يجب علينا أن نعلم أن الواجب علينا أن نبادر إلى تفتيح أحوالنا وإلى معالجة أخطائنا وإلى إصلاح أوضاعنا بما يقربنا إلى الله. إلى متى الغفلة عما شرع الله؟ إلى متى يمر الإنسان حبيب شهواته وملذاته يركب كل رغباته وما يريده ولو لم يسأل عن حل هذا الأمر وعقوبته؟ فعليك أيها المسلم أن تعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وأن هناك موتا سيجهد عليك، فعليك أن تستعد لهذا القائد الذي يريد أن يفجأك في أي ساعة من ليل أو نهار. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، فإلى ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حفظا عن نعشه لا تركه. نؤمن آمالا ونبغي نتاجها وعلا ولا عما نوسيه أرهب. طوى المحنخرات بالعلا وفي علمنا أنا نموت وتقرب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا. وفي كل يوم واعظ الموت يندب، فلله كم غال حبيب ورائح يشيعه للقبر. والدمع يسكب نهيل عليه الدم حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. وبعد الموت حشر ونشر وسؤال وعرض على الواحد القهار جل جلاله. فعلينا أن نعد للأمر عدته، يوم تزلزل الأرض زلزالها، يوم تحدد أخبارها بأن تشهد على كل عبد أو أنا ماذا عمل على ظهرها، تقول عليك كذا وكذا يوم كذا وكذا. فأعد أخي المسلم للسؤال جوابا، فوالله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن موضع، عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. مصير المؤمنين الموحدين الطائعين المثمرين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب المهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن ليس يصيبها في الألف إلا واحد لاثنان. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى إلى العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، وأن نبتعد عن أسباب الهلاك وعن موارد العطب وعن الأمور التي تقربنا إلى النار والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتوبة المقبولة. فمن الذي ما شاء فقط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ها هو ربنا تبارك وتعالى ينادينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبسط يده بالليل ليصيب مصيب النهار، ويبسط يده بالنهار ليصيب مصيب الليل. لو الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم كان في أرض فناء وأضل راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه بعد أن أيس منها، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أرحم بعباده من الوالد والبها. ها هو سبحانه وتعالى يناديكم، عطاؤه جل وعلا ممنوح وبابه مفتوح وقبله يضم ويروح. فأين المشمرون؟ إلى متى نستمر في الغفلة والبعد عن الله والإعراض؟ يا من اغتر بشبابه، يا من اغتر بماله، يا من اغتر بصحته، أعد للأمر عدته، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إن علينا ومن سمعنا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن تستجيب لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من تنفع فيه الموعظة، من يبدأ بعد أن يخرج منها في محاسبة نفسه والتوبة إلى الله وعرض نفسه وحق ربه أمام الهدي والميزان الشرعي، فما قصر فيه تاب إلى الله وأناب، وما تقرب فيه إلى الله زاد واستجاب. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وهذا هو شأن المسلم يحاسب نفسه ويقومها على شرع الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا تهيئوا للعرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من أهل الخير والفضل والعلم والصلاح والإصلاح الذين ينفع الله بهم أنفسهم وينفع بهم مجتمعاتهم وأمتهم. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، ولا أكتمكم. علم الله فرحتي وانكباطي وابتهادي وسروري بهذا اللقاء الطيب المبارك بما لا أستطيع أن أعبر عنه بما غمرت به من الفرح والابتهاد وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مما حقيقة كنت لم أتوقع. وأنا في الحقيقة أعتذر عن تقصيري ومماطلتي في زيارتي لكم، وأرى أن زيارتي لكم الآن وقد تحققت بحمد الله أنها من منطلق الواجب علينا، فهي والله ليست تفضلا. الواجب عظيم والمسؤولية كبيرة على أهل الخير والفضل والعلم، ونسأل الله أن نكون منهم في إيجاد هذه اللقاءات واللقاء بإخوانه المسلمين، حتى يكون لهذه اللقاءات الأثر البالغ والنفع العليم للبلاد والعباد. وشكر الله لسعادة المحافظ وللإخوة جميعا ورؤساء الدوائر الحكومية وللوجهاء وللعلماء وللإخوة الفضلاء جميعا وللشباب وللنساء وللإخوة والأخوات بدون تخصيص. وأسأل الله أن يعيننا على أن نكافئهم، جعل ما قدموه لنا ولو بالدعاء من العبد الضعيف في جنبات الحرم الشريف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شكر الله لطيبه هذا حديث العلم الطيب وجعل على شكر الدين الحمد الصالح. نستلزم الشيخ في اخر بعض الاشياء التي بين ايدينا وهي كثيره قدر ما يكون في وقتنا. اسئله كثيره ومرات حديثا استقرت بشكر اصحابنا الشيخ في اخر وجل ودعوته من فقاعه الناس المظلمه ايام كما فعل في بعض الجوائز. اسئله ومرات كثيره اجبرتني على ان اذكر هذا الكلام. تعليقكم يا شيخ.
اولا احبكم الله الذي انتمون فيه واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم متحابين. والله ما قيمه الدنيا كلها ان لم تكن المحبه في الله عز وجل هي التي تدفع الى مثل هذه اللقاءات. وحينما يرى الانسان العلاقات الشخصيه والماديه بين الناس يجد انها تثير كثيرا من المشكلات وتزيد في تعقيد امورهم وسوء العلاقات فيما بينهم. بينما المحبه في الله عز وجل ان تحب المرء لا تحبه الا لله هذا من اهرم الاعمال. من اعطى لله منع لله واحب في الله وابغض في الله فقد استكمل الايمان. المتحابون بجلاله اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه حقق محبتي للمتزاورين فيه وللمتحابين فيه الحديث. فحبكم الله الذي احبتمونا له وفيك. اما الرغبه في البقاء فلا اعلم الله الذي لا اله غيره اني لما رايت هذه الجموع الطيبه التي ربط بها المكان وكثرت هذه السيارات التي اتت من قريب بقربعي حتى لم يجد الناس فيها مكان وما هذا الا لان الخير تاصل النفوس ولله الحمد منه وحب اهل هذه البلاد التي اساء الله عليها بهذا الاسلام وهذا السلام وهذه المحبه وهذه الموده. ما هذه المشاعر الطيبه التي يعجز التعبير عنها وقد تسبق الادمع وقد تسبق الكلمات حينما ترى هذا الاقبال الخير الطيب المبارك. فلا حرم الله الاخوه المباركين في داخل المسجد وفي خارجه، لا حرمهم الله ثواب ذلك ونسال الله ان يثيبهم وان يجعل ذلك في موازينهم وان يكتب خطواتهم. يعلم الله انني حريص غايه الحرص على ان اتفق معكم ولو كنت اعلم لا قطعت المده لاني ارى ان هذا الجنب يحتاج الى لقاءات اكثر ويحتاج الى جلسه اكبر، ولكن اعدكم ان شاء الله ان تكون اللقاءات مستمره وان يكون التعاون والتواصل قائم بيننا وبينكم. واشكر لكم شكرا خاصا لاهل حوطه بني سمين شرطهم فقد وجدت فيهم شرطا استطيع اني اقول لم اجد مثله من الخير والحب والتواصل. فلقد غلبت في شيء قد لا اكتشفه، لكن هذا من طيبهم ومن كرمهم وحسن اخلاقهم وفقهم الله وبارك فيهم وأعدهم أن تتكرر الزيارة بإذن الله مرات قادمة بإذن الله وتوفيقه. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك في القريب للعاجل بإذن الله. نعم.
سائل يقول أنا طالب أريد شبهة القرآن الكريم فما الطرق الموصلة إلى ذلك؟ فما هو الوقت المناسب للفتح؟ وما المنهج الذي كنت تسير عليه وزير الحسنين وأنت صاحب تجربة في ذلك؟
الله المستعان. يشكر الاخ السائل على طرح هذا السؤال الجميل الذي ارجو ان يترجم واقعا عمليا تطبيقيا وليس مجرد رغبات واماني. حفظ كتاب الله عز وجل والاقبال عليه نعمه عظيمه ينبغي علينا ان نحرص عليها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وما تعثرت مسيرة الأمة شبابا وشيبا رجالا ونساء صغارا وكبارا وظلت في كثير من مناهجها إلا لما أعرضت عن القرآن وبني بعض أبنائها وشبابها على غير القرآن. فعليكم أيها الإخوة أن تثبتوا على القرآن، عليكم أيها الشباب أن تحرصوا على الإطلاع على القرآن. وأرجو أن أقوله عقلا على أنفسنا نبدأ من هذه الليلة بأن نبادر إلى مشروع حفظ كتاب الله عز وجل، ولو أن يبدأ الإنسان بآية واحدة أو آيتين أو أكثر أو أقل، المهم أن تكون عند هذه الهمة. أما أن يكون يرغب بالأمر مجرد رغبة وأمان، فالأمان يقود أموال المفاليس، لا بد أن يبادر الإنسان الحج. أول ما ينبغي على حافظ القرآن أن يخلص النية لله، ينبغي أن يخلص النية لله، يقرأ القرآن في بعض وجهه، لا يقرأ ليقال قائل، وإنما يقرأ تعظيما لمنزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى وقدرا له حق قدره تبارك وتعالى. فقبل كلام الله على سائر الكلام بفضل الله على قلبه. ثم عليك أيها الأخ المبارك الذي تريد حفظ كتاب الله عز وجل أن تخصص لك وقتا لحفظ كتاب الله، ساعة بعد الفجر أو بعد العصر أو قبل النوم أو أي وقت من الأوقات التي ترى أن ذهنك وعقلك فيها ونفسك فيها خير من المشاق، فعليك أن تخصص وقتا تقرأ فيه كل يوم وردا أو حزبا من القرآن أو جزءا أو وجها أو صفحة أو نصف صفحة أو ما إلى ذلك على حسب جهدك. المهم أن تبدأ ولو بخطوة واحدة، وقديما قيل مسافة 100 ميل تبدأ بالخطوة الواحدة. فلنبدأ ولنعلم أن الله سيعيننا. الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومتى علم الله من عبده الخير أعانه ووفقه عليه. كذلك يجب أن يقرأ القرآن على قارئ، على مجوز، على مسجد، أن يكون هناك شيخ تقرأ عليه. والحمد لله جمعيات تحفيظ القرآن الكريم تكاد تكون ميزة من ميزات ميلادنا شرفها الله وحرسها والتي أنزل فيها هذا القرآن. فينبغي على أبنائنا وعلى شبابنا الرجال والنساء أن يلتحقوا بحلق وجمعيات تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. وينبغي على الآباء أن يهتموا بهذا. بعض الناس يحرص على أن يقول إنه بلبل في اللغة الإنجليزية كما يقولون، أو حريصا على العلوم العقلية، أو يأخذ دورات في الكمبيوتر والحاسب الآلي وما إلى ذلك، لكن ابنه قد يخطئ الفاتحة. ما هذا الانهزام أمام الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى؟ وما هذا الانبهار وهذه الانهزامية أمام العلوم المعاصرة التي تريد أن تزاحم أفضل العلوم وأجل العلوم والنور؟ يا أيها الأب المسلم، أتزهد في هذا الثواب العظيم حينما ينادى عليك في درجات الجنة وتدعى وتلبس وتتوج تاج الكرامة وتاج الوقار لتنزيهتك وتوجيهتك وتعليم لما تحب كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيسرك أن يكون في حضرة كتاب الله والنظرات المساجد ومن الحريصين على الزملاء الصالحين؟ أم تريد أن يكون أمرك في الشوارع والأحياء والحارات كل عباد الله، وأن يذهب مع عقابات الشر والجريمة والمسكرات والمخدرات؟ فعلينا بالتشجيع القوية الحسنة الصحيحة على كتاب الله. ثم الحمد لله اليوم القرآن أمر ميسر، القرآن في كل بيت، الشريط القرآني في كل بيت، علينا أن نستمع وأن نقرأ وأن نحفظ ونلبس بعون الله عز وجل وتوفيق. نعم.
قضية الشيخ من القضايا المهمة سيأتون قضية الولاء والبراء، لكن الكثير من الناس تهاون بذلك كثيرا، ومن أوضح مظاهر تلك القضية تقدير العامل الكافر على العامل الكافر فهل يكون فيهم وذلهم؟
نعم، لا شك أن هذه القضية قضية الولاء والبراء من القضايا التي تعد من قضايا الاعتقاد ومن أصول الإيمان التي ينبغي أن يعنى بها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية للمؤمنين والمحبة والمودة إنما هي لإخوانك المسلمين الذين تجمعك بهم رابطة الإسلام. وينبغي أن يكون الولاء بين المؤمنين كما يكون العداء بين المسلمين والكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. القضية قضية مهمة جدا كما أشار الأخ السائل، وأرد لها مثلا في قضية العمالة أو الخدم أو السائقين أو ما إلى ذلك. فالمسلم عليه أن يتقي الله في ذلك وليعلم أنه مسؤول أمام الله. عليك أن تحرص على أن تستقبل إلى مريد
فعليك أن تستخدم المسلمين لتعينهم ولتواليهم ولتكون أخا ومحبا لهم في الله، ولا تقدم غيرهم عليه. ولما ضعف بلاغ الناس لهذه القضية ولهذه القضية واهتمامهم بها لهم في هذه القضية، بل ربما أنطل بعضهم الكافر على المسلم بحجة أن الكافر قد ينبت أكثر، وأن بعض المسلمين يتساهلون أو قد يعطل العمل في أوقات القنوات أو محل ذلك. إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة يهون عليها أمر ديننا. فينبغي عليك أيها الأخ المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن تقيم الولاء لأهل الإيمان كما شرع الله، والبراء من أهل أو ضد أهل البغي والضلال والشيطان. فتلك قضية من أهم القضايا الاعتقادية ويشرف الأمر الساعي على طرحها. ولكن أيضا أن أقول أن القضايا كثيرة جدا، ولهذا قضايا الأمة القضايا الكثيرة المتشعبة في جوانب الحياة كلها. أنا أعترف أني لم أتطرق إلى كثير منها، لكن أنا أهمها فيما أراه الأمة الحضور، وإلا فهي كبيرة جدا. وما ذكره أخونا من جملتها الله المستعان. نعم.
كان شكل قبل فترة قريبة زيارة المنطقة إلى سيبيريا، نرغب في المحدثون أن نعرف أو عن حالة المدينة هناك، فقط أي كثير يذكرها البلاد.
والله أنا أرجو أن لا ننتقل من الحوطة إلى أفريقيا، نريد أن لا تزاحم دولة أخرى أو بلدة أخرى وجودنا واهتمامنا بإخواننا في الحوطة، جزاهم الله خيرا. أنا أحيلك على شريط ألقي في الحرم الجمعة الماضية عن نفس الموضوع ولعله يمشي ويشي فيه. جاء لي أن كثيرا من الإخوة الموفقين لهم جهود مباركة في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة إن كان الشكر يعجز أن يعم الجميع، فتدركون جميعا أن إلا أشكر كل واحد منكم بنفسه فيعلم الله ما يكرمه لكم من المشاعر والمحبة والتقوية. الشكر مبلول لله عز وجل أولا وآخرا وباطنا وظاهرا على نعمة هذا اللقاء الطيب المبارك. ونسأل الله أن يكون اجتماعه اجتماعا مرحوما، وأن يكون تفرقنا بعده يكون تفرقنا، وأن يكون تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل الله ديننا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما نسأله تعالى أن لا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وفعل مشكور وعمل مبرور وتجارة مذكور سنه غفور شكور. ثم الشكر لجميع الإخوة الذين حرصوا، ومنهم الإخوة في مصر الدعوة وفي مكتب الدعوة وفقهم الله، وفي أيضا المعهد العلمي وفي المدارس درجة المتوسطة والثانوية، ورجال أيضا من الجنود المجهولين، ولا نحب أن نسميهم فلا نعرف، ونجد أنهم لا يحبون أن نسميهم فجزاهم الله خيرا، لكننا ندعو الله لهم وكلكم يعرفهم، ونرجو أن تجتهدوا في الدعاء لهم الذين حرصوا ووصلوا وأتوا إلى مكة وسعوا وبذلوا جهدهم في هذا اللقاء الطيب المبارك، فجزاهم الله خيرا ونحرمهم ثمانا إنه ولي ذلك والقدر عليه. والحقيقة أنا لا أكون ثقيلا يعني في جسدي وفي معناه، وإن أجزم أنهم يعني من شرطهم وحرارة هذا اللقاء أنهم يريدون أن يستمروا إلى الفجر، ولو قيل لهم استمروا الفجر لكانوا على قلب رجل واحد موافقون. لكن أيضا لا أحب أن أدخل عليهم، مفيش فرصة لي سؤالهم وسؤالين وكذا في حدود ما يسمح لي لهم. لما يجري خراش ما
يصيب.
أنا الذي لا أريد أن أقيل عليك، أنا لا أريد أن أثقل عليكم، لأن الكلام إذا كثر أخشى أن يؤذي بعضهم بعضا. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة لا يمكن أن تطرح كلها في مثل هذا اللقاء الطيب، ولا أحب الحقيقة أن أثقل وراءكم من وراءكم، وقد يكون وراءكم من يحاسبكم، أما أنا فليس لدي اليوم والليلة من يحاسبكم. نعم.
إذن نحن هذا اللقاء الطيب المبارك بشكرنا الجزيل المكرر المعاهد الذي لا يمل لفضيلة الشيخ ولفصل الكرام، ولا نيأس أن نشكر ضيوفنا الكرام الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الشتوي عضو هيئة التدريس في جامعة عمان، والشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان مدير مكتب الدار الجديدة،
وجميع البيوت الكرام الذين اتفقون بهذه الزياره استغفر لهم باسم نفس الدعوه واسمكم جميعا بصوت الله الشكر واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذه الاجتماع المحرمه وتفرقنا من ذلك المحرمه المعصومه